هذه المادة لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني. والآن مع فضيلة الشيخ.
أرفع صوتك يا ابني. أنا أسمع أولا جيدا، ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا.
يقول أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفي شبه الخالق عن شبه المخلوق، يثبت الشبه، وإنما ينفي المثل. ويقول في كلامه بأنه مثل القمر عندما يرى في الماء، ويحتج بهذا برسالة لحمود السويجري. حمود السويجري أخرج رسالة في هذا الشيء، هذا صحيح حسنا؟
أولا من القائل؟
أستاذ في الشريعة عندنا.
أستاذ في الشريعة؟
العقيدة أستاذ.
إيه؟
في القرآن. لا أحب أن أذكر اسمه عشان
مالك. ينسب إلى بالتيجي ماذا؟
إن الله خلق آدم على صورته، يقول على أن الضمير عائد على الله عز وجل.
نعم.
وأن النفي نفي المثل وليس نفي الشبه. ففي شبه يقول.
وين النفي؟ في الحديث لا نفي نفي.
لا ليس كمثله شيء من الله جميعا.
طيب. في الآية.
في الآية.
طيب. النفي في الآية ماذا؟
المثل.
المثل. طيب.
وليس الشبه.
وليس الشبه.
نعم كذا. هو يقول.
من يقول هذا؟
هذا يقول الأستاذ عن الشيخ ابن تيمية يقول.
نعم.
ويقول أن هذا مذكور في رسالة التي خرجها الشيخ التويجري.
اللي ذكر اللي أخرجه التويجري هذا صحيح، لكن وصحيح أن ابن تيمية في بعض كتاباته يميل إلى تبني الحديث الذي صححه التويجري. الحديث الذي صححه التويجري هو بلغم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث بهذا اللفظ منكر في نقدي أنا تبعا لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. أما الحديث الصحيح هو بلفظ أو إلى لفظه. أولا إن الله خلق آدم على صورته، كافي على صورة الرحمن. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا. اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا. قوله 60 ذراع. هذا الحديث في البخاري يفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين. الأول أن الضمير في الحديث الذي اتفق عليه أن الله خلق آدم على صورته مش راجع إلى الله إن الله، وإنما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري صريح: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الولاة المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراعا. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله. الفائدة الثانية بطلان حديث التويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن هذا يختلف مع حديث البخاري: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنفا فهذا ينافي ليس كمثله شيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويجب ان يعلم المسلمون جميعا وبخاصه اخواننا الحاضرون ان ابن تيميه رحمه الله ابعد الناس عن التشويه، كذلك هو ابعد الناس عن التعطيل. والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم، عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة ليس كمثله شيء، تنزيه دون تعطيل، وهو السميع البصير إثبات دون تشبيه. فكل من ينسب إلى ابن تيمية وبخاصة هذا السقاص هذا الذي ابتليت به الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، هذا رجل كذاب دجال أساس لا يثق بنقله إطلاقا. فهو يتهم ابن تيمية بالجهل والأمة الإسلامية على عليه كالعلم، ويتهم ابن تيمية بالتجسيم، وكل كتبه ترد على مجسمة كما أنه يرد على المؤولة المعطلة. وله كلمة تكتب بماء الذهب، يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل من الآخر. المشبه يعبد صنما يعني يعبد موجود لكنه يشبهه بالأصنام وهذا كفر، والمعطل يعبد عدما أي يكون كالمعطلة الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى. هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في الكلمتين ويفصلها في كل كتبه، ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة من كتبه. وأنا أقول هذه كلمة لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. فقد يوجد كلمة مثلا في بعض الرسائل زاغ شط القلم فيها إما من المؤلف أو من الناسخ، وبخاصة إذا تكاثر النسخ فيما بعد، حينئذ نفسر في الجملة اللي وقع فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول التي نحن أخذنا منها بخلاصة أن ابن تيمية منزه ليس بمشبه ومثبت للصفات وليس بمعطل.
كما حفظك الله بالنسبة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه التي بلغت بك وهي التي رضيت عندما قالها لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يقبل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هل تحمل هذه العبارة على الحقيقة أنه دون يعني ذلك الرجل أم شيء آخر؟ الله هل تحمل هذه العبارة بالكامل الحقيقة أنه دونه في هذه المسألة أنه لا يحمل في نفسه جبنا ولا حشنا ولا حسنا ولا
أحسن؟ يعني هو يتكلم عن نفسه.
هو قال الشيخ من بضمير الجمع نعم قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نصف.
نعم.
قال لا أشي التي لا نصف.
نعم.
فهنا السؤال هل هذه بالفعل الحقيقة؟
طبعا الحقيقة. شو الضرورة لصرف هذا المجال؟ هذا أولا لا شك من الأمر كذلك، وثانيا الإنسان مهما كان وعلا فقد يكون كاملا في ناحية وناقصا في ناحية أخرى. شخص آخر في هذه الناحية الأخرى يكون كاملا وفي الناحية الأخرى يكون ناقصا. والأول كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فحينما سمع ابن عمر ذاك الخلق من ذاك الضيف حصر نقطة الكمال الموجودة في ذلك الضيف، والذي اعترف ابن عمر بأنه لا يطيق هو ولا من الغالي، فهي ناحية معينة. لا يستغرب أن يقول صحابي فاضل مثل ابن عمر أنه يقول هذه التي نحن لا نطيقها، فهي حقيقة.
يعني شفنا حتى حتى منكم يعني قضية الطاقات طرق الكلام صحت هي الطرق الفردية في أداء العبادات، يعني قد يعتبر الشخص
عبادات هنا ضمن الأخلاق مش عبادات.
في أداء يعني نعم، لكن هنا كأن هذه يعني هل يفهم منها أن يعني غير الصحابة أو كذا
يأتي لما تيح صوبات يعني من لا يصير جمع يعني يكون خمس الفرد إلا ذاك الرجل، لا هذا ما يعني لأنه أقل جمع اثنان ما يأس
تجد لنا بارك الله فيكم قضية المجاز.
إيه نعم،
لأنه مختلف هذا القرآن مجاز ولا
نعم،
يريد بارك الله فيكم يعني القول الصحيح الواقع الصراحة
لا يعني المسألة كما يقال وعند جعيرة الخبر اليقين. ابن تيمية تكلم بكلام رائع جدا في هذا الموضوع، ونحن منه نستقي أولا لأني رجل ألباني مري عربي، وثانيا لأني طالب علم ولست بعالم، فلذلك نحن نستقي من أمثال ابن تيمية. كلنا سوا، كلنا في الهوى سوا، كلنا طلاب علم. هذا صلى الله عليه. الشاهد الذي بداني في خصوص الحقيقة والمجاز، والمجاز الذي ينفيه ابن تيمية على كثير من علماء اللغة الذين يستعملون كثيرا لغة المجاز ويطبقونها على بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أن هناك خلافا لفظيا من جهة وخلافا حقيقيا من جهة أخرى. الخلاف اللفظي، ابن تيمية يعتقد بوجود ما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجازا، هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا، ويقول هو حقيقة. وأنا حقا على قولي ليس تواضعا وإنما بيان الواقع، لعدم تخصصي في هذا العلم أقول أضرب مثلا واحدا فقط مما يسميه العلماء الذين يرددون على ألسنتهم لفظة المجاز مجازا، وابن تيمية يقول هذه الحقيقة وليست مجازا. المثل في سورة يوسف عليه السلام، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. علماء اللغة يسمون هذا مجاز الحدث، تقديره واسأل أهل القرية. هو لا يسميه مجازا، لا مجاز حدث ولا مجاز آخر، يقول هذه الحقيقة ويحاجيهم بنفس منطقه، لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. فيقول ابن تيمية في اللغة ما هي الحقيقة؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقة. ثم لا عليك بعد ذلك سميتها مجازا أو سميتها حقيقة. فسؤال المثال: من هو العربي الذي يفهم من هذه الآية ومثيلاتها في الاستعمالات العربية؟ من هو يفهم ظاهرها؟ ظاهرها اسأل القرية يعني حيطانها، ما أحد يفهم هذا الكلام. إذا ما هو المفهوم من هذا الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغويون مجازا. إذا هذا يقول ابن تيمية ليس مجازا، لأن المجاز هو الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادر لأول ما يسمى العبارة. فهنا العكس تماما، ما يخطر في بال الإنسان أبدا المعنى المجازي، وإنما المعنى رأسا يسأل السكان القرية وركاب القافلة ونحو ذلك. ويذكر أمثلة على هذا من استعمالات العربية، مثلا يقول العربي سرت والقمر، سرت والقمر، القمر في السماء وانت في الأرض، من يفهم انه صار هو بجنبك وانت بجنبه؟ لكن هم يسمونه مجازا ويقول لا، هذا ليس مجازا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم إلا هذا المعنى اللي انت عم تسموه مجازا لكن هو حقيقة. إذن هنا ما أخرجنا المعنى المتبادر إلى معنى غير متبادر، وإنما بقينا على المعنى المتبادر، إلا أن أولئك الموضوع مجازا. أعرف السلام أنا قلت في التقاء في ناحية وليس بكملة، في اختلاف، في اختلاف لفظي في اختلاف حقيقي. فهنا الآن أنا في الاختلاف اللفظي، أما المعنى متفقين إن في النهاية. ما أحد يقول وسل القرية حيطانها، لا الذي يقول هنا مجاز ولا الذي يقول لا مجاز، متفقون على هذا. لكن هناك خلاف حقيقي، وهو توسع الذين يستعملون المجاز في تطبيق المجاز، ويخالفون في تطبيقهم للمجاز القاعدة أن الأصل بقاء على الحقيقة إلا إذا تعذرت هذه الحقيقة شرعا أو عقلا. هنا بقى يظهر خطر القول بالمجاز، لأنهم جاءوا إلى نصوص تتحدث عن الغيب، بل عن غير الغيوب وهو الله وصفاته العليا، وجاء ربك والملك صفا صفا مجاز. ليه؟ قال أنه الله يجيء، إذا كنا يجيء إذا شبهناه. هنا بقى في السيد الإكوان التأويلية، وبيقعوا في الضلال المبين، لأن هذا يؤدي بهم إلى التعطيل المطلق، إلى جحد الله عز وجل كذات موصوفة لكل صفات الكمال. وأنا بهذه المناسبة يعجبني كلمة للخطيب البغدادي، كنت نقلتها من مخطوطة في المكتبة الظاهرية. يقول: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا وتنزيها. ما يقال في الذات يقال في الصفات. الله موجود، هذا السخاف الذي ينكر الصفات هو بيعبر بهذا التعبير، الله موجود. طيب، وانت موجود ولا مفقود؟ وايضا موجود. اذن على طريقتهم لابد من نفي احد الوجودين حتى ما يصير في مشابهه، اما ان ينفي وجوده واما ان ينفي وجود ربه، وايما نفى فقد عطل. لأنه إذا نفى الوجود نفسه وقع في التعليم أيضا في الحلول، وإذا نفى وجود ربه فهو أيضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون أو آل الاتحاد مثل ابن عربي وغيره. هو سيضطر هنا أن يقول: لا، أنا وجودي ممكن أن وجود الله عز وجل فواجب الوجود إذا في وجودين لكن مختلفي الحقيقة تماما. إذا ما قلت في الذات كل عبد وطر ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشبيه. ليس كمثله شيء، مثله أي ذاته، وكذلك في صفاته، لأن الذات الشيء بلا شك متصف بكل صفات كمان. لذلك عقب على الآية بقوله وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أغرق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق، كما تسمعون هذا الثقاف أن يقول الله لا يوصف بأنه ذات العالم ولا بأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل هذه المناسبة دائما وأبدا، وهذه حقيقة يجب أن تحفظ. لو قيل لأفصح العرب بيانا كيف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغلق بعضهم في التعطيل فقال لا متصلا به ولا منفصلا عنه، هاي صفة معدوم. كذلك المعتزلة
شيخنا
الصراحة
شو رأيكم؟
كيف؟ صلي 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 بسم الله. كان وقتنا آلفا حول ما اصطلح عليه عند علماء اللغة مما يسمى بالحقيقة والمجاز، وذكرنا ما خلاصته أن من يذهب إلى ما يسميه مجازا لغة فهو اصطلاح من جملة الاصطلاحات الحارفة. وأقول الآن ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن شريطة ألا يؤدي هذا الاصطلاح أو غيره إلى مخالفة الشريعة في موطن ما. وضربنا على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فعلماء اللغة الذين ذهبوا إلى تقسيم دلالات الجمل إلى حقيقة ومجاز قالوا هذا مثال للمجاز، وسموه بمجاز الحدث لأنهم يقدرون الأرض هو هنا. واسأل القرية أهل القرية والعير أهل العير، هذا يسمونه مجازا. لكن هذا الصلاح ابن تيمية خالفهم لأن المجاز الذي الصلاح عليه إنما يكون في جملة يرجو منها معنى وليس هو المراد، وإنما المراد منها معنى آخر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية الكريمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن السامع لها أو التالي لها غير المعنى الذي يسمونه مجازا. إذا هذا المعنى هو الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك ذكرنا بعض الأمثلة في الاستعمالات العربية. يقول الرجل سرت والقمر، أيضا هذا يسمونه مجازا، لكن المسلمين يقول هذا ليس مجاز، هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم المعنى الظاهر منه في العبارات الأخرى. سرت والرجل، سرت وصاحبي، أي صاحبه معه. أما هنا فلا يفهم سرت والقمر، أي القمر معي ويد بيدي، لا القمر في السماء وأنا في الأرض. هذا المعنى المتبادر من هذه الجملة يسميه أولئك اللغويون مجازا. ابن تيمية يقول لا، هذا ليس مجازا، هذا حقيقة، لأنه لا يمكن أن يفهم منه إلا هذا المعنى الظاهر، وهو المعنى المتبادر وهو الحقيقة وليس مجازا. كذلك مثلا مما يسمونه مجازا سال الميزان، سال الميزان ظاهر معناه نزال في شدة الحرارة مثلا، المعدن نزال، ما أحدث هذا الكلام، وإنما المعنى المتبادر لكل من يتكلم اللغة العربية سال ماء الميزان، الآية سابقة تماما. إذا أنتم تسمون مجاز معليش، لكن هو الحقيقة، إلا أنه في مخالفة لقولهم أنه لا يصير السامع لا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك معنيان. المعنى الأول الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا، إذا ننتقل منه إلى المعنى الآخر غير متبادر فنسميه مجازا. في هذه الأمثلة كلها ليس هناك إلا معنى واحد باتفاق الناطقين بحرف الضاد والمتفقين على ما يسمونه بالحقيقة والمجاز في هذه الأمثلة، ليس هناك إلا معنى واحد. هذا المعنى الواحد الذي يسموه مجازا هو الحقيقة بعينها. قلت أن هذه نقطة خلافية لفظية، لكن مع الأسف فيما بعد صارت نقطة خلافية جوهرية جدا، لأن علماء الكلام وبخاصة منهم المعتزلة توصلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من النصوص الشرعية، خاصة ما كان منها متعلقا بالأمور الغيبية، وبصورة أخص ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية. فربنا عز وجل أثبت لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة كثيرا من الصفات. هو مثلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. فهنا الذين يقولون بالمجاز ويتوسعون فيه يقولون لا يصح أن نفسر جاء ربك أي الله، لابد من تقدير مضاف محذوف. فيقال لهم لماذا هذا التقدير؟ أنتم وضعتم قاعدة أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا مجيء ربنا عز وجل، عليكم السلام، ربنا عز وجل وصف نفسه في هذه الآية بصفة المجيء، فقال أهل المجاز أن هذه الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز. فأورد من قبل أهل السنة لماذا تركتم الحقيقة وهي هنا ممكنة، أي ربنا لما وصف نفسه بصفة المجيء هي صفة من الصفات الفعلية كغيرها من الصفات الفعلية أو الذاتية. مثلا آية التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن نتأول قوله السميع البصير باسم مجاز، وهذا ما قاله قسم من علماء الكلام على وهم المعتزلة، ففسروا السميع البصير بالعلم، فوصف هؤلاء بأنهم معطلة، أي عطلوا نصوص الكتاب عن دلالاتها الظاهرة. لماذا يقولون وهو السميع البصير أي العليم؟ الله وصف نفسه في أكثر من آية بأنه بكل شيء عليم، هنا وصف رب نفسه بصفتين أخريين وهو أنه السميع البصير. فإذا تؤولت هاتان الصفتان بصفة العليم كأن الله عز وجل لم يصف نفسه لأنه سميع بصير. لماذا ساروا إلى هذا؟ لأنهم قالوا الإنسان يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير، فإذا قلنا بأن الله سميع وبصير بكل شبهنا ربنا عز وجل بالإنسان السميع البصير. في القرآن الكريم تذكرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعدين شو يقول؟ فجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا قالوا وزعموا بأنه لا نقول نحن بأن الله سميع بصير. سبحان الله، لو أن إنسانا اخترع من عند نفسه ونسب هاتين الصفتين إلى الله لقلنا له نحن لا نقول بقولك، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فهو ربنا وصف نفسه بهاتين الصفتين، فكيف تتجرؤون وتقولون نحن لا نقف ربنا بأنه سميع بصير؟ الشبهة هنا تأتي من التشبيه كما تقول التشبيه، أصل التعطيل التشبيه، أي يسبق إلى ذهن الإنسان الثانية لصفة من صفات الله عز وجل أنها تشبه صفات المخلوق، وهذا ضلال وكفر لا يجوز. إذن ننفي عن هذه الصفة، لا ليس كذلك، إنما تثبت الصفة وتنفي عنها أنها تشبه صفة المخلوقات. فكما قال تعالى في الآية السابقة وهو السميع البصير، أي سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، بصير لكن بصره ليس كبصرنا. فنحن نسمع ونرى بهذه الجوارح التي تليق بنا، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. ربنا جمع في الآية بين التنزيه وبين الإثبات، ليس كمثله شيء مقدمة، حتى إذا ما جئت إلى تمام الآية لا يسبق إلى ذلك أنه سميع كسمعك وبصير كبصرك، حاشا لله، ليس كمثله شيء. وهكذا يقال في كل الصفات الإلهية، سواء كانت صفات ذاتية أي ملازمة لله عز وجل، أو كانت صفات فعلية كصفة النزول والمجيء والاستواء على العرش ونحو ذلك. أيضا أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجال، وهم في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجال أولا يخالفون الشريعة، وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعز الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأولوا به آية المجيء وجاء ربك ما جاء ربك. إذا من جاء تارة يقول رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسباق في الآية. هذا يشبه تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادر من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني لازم الأمير، لا هذه ليست حقيقة، هذه مجاز. إيش معنى جاء خادم الأمير؟ وين كانت العبارة تتعلق بالأمير وإذا به انحطت وين؟ بخادم الأمير أو غلام الأمير. هذا اسم تعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير. فأنت الآن لما تقول لا هو يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان ينبغي أن يكون الدليل أنه مستحيل يجي الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقل ولا في العقل استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا تعطيل لقصد المتكلم، وهذا خليق بشر. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز لأحد أن يفهم جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعطيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين البشر بعضهم مع بعض، فلأن لا يليق أن يؤول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم من المعتزلة آنفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، إذا لا يوصف بأنه سميع ولا يوصف بأنه بصير عياذا بالله بما يقولون تعطيل لصفات الله عز وجل. وقفنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى. قلنا بأن الوصف لله عز وجل يتعلق بذاته أيضا، أي ما يقال في ذات الله يقال في صفاته إثباتا وتنزيها. فكل المؤمنين يقولون بأن الله عز وجل موجود، لكن نحن أيضا الآن موجودون، فهل بمجرد الاشتراك في هذا اللفظ ننفي حقيقة من الحقيقتين؟ ما هما الحقيقتان؟ الوجود الإلهي والوجود البشري. فإذا قلنا الله موجود وقلنا نحن موجودين، هنا صار اشتراك في اللفظ. هل يضر الاشتراك في اللفظ؟ لا يضر الاشتراك في اللفظ، إنما يضر الاشتراك في الصفة. فمن قال بأن وجود الإنسان كوجود الخالق فهو الكفر، وهو التشبيه الذي نفاه الله في أول آية، ليس كمثله شيء. ومن تهرب من إثبات أحد الوجودين خشية التشبيه وقع فيما هو أخطر من التشبيه وهو التعطيل. أي الآن ما بقول أن الله موجود، ليه؟ لأنه أنا موجود، وفي هذه الحالة يكون شبهت رب العالمين، أي وجود رب العالمين بوجودي، وهذا تشبيه والتشبيه باطل. إذن لا أقول الله موجود، هذا خرب الدين كله، أنكر وجود خالق الموجودات كلها. أو سيقع بضلالة أخرى، أن يقع بما يسمى بالسفسطة، أي بجحد ما ينكره العقل بداءة. وهم يقول الله موجود لا شك، أما أنا فلا وجود لي. وهذا ما يقوله الصوفية، حيث يقولون كل ما تراه بعينك هو الله، أنت لست موجودا إلا بوجود الله عز وجل، فأنت جزء من الله، كل ما تراه بعينك هو الله، هذا مصدر في كتبهم. فإذا التشبيه ضلال، وأضل منه التعطيل. إذا قلنا الله غير موجود لأنه أنا موجود، إذن هذا هو التعطيل، وهو السفسطة الكبرى، وهو الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. لا، الله موجود لكن أنا ماني موجود. ليه؟ لأنه إذا قلنا أنه أنا موجود أيضا وقعنا في ضلالة التشبيه. طيب، ما المخرج إلى سواء نفينا وجود الله فهو الجحد والكفر، أو نفينا وجودنا نحن فهو أيضا السفسطة والمكابرة وإنكار الحقائق؟ ما هو المخرج؟ المخرج ليس كمثله شيء. ربنا موجود ولكن وجوده ليس كوجودنا. وجود الله واجب الوجود، أما وجودنا نحن فممكن الوجود. فبإثبات الفرق في الذات وفي الصفات شيء واحد. ما تقوله في الذات أن ذات الله ليس كذاتنا، وأن ذواتنا ليس كذات الله عز وجل، فلا معذور حين الرأس أن نقول الله ذات له كل الصفات الكاملة، كذلك الإنسان ذات وله الصفات المتناسبة معه. لكن كما أن ذاته ليس كذات الله فصفاته أيضا ليس كصفات الله، والعكس تماما، أي ذات الله ليس كذاتنا صفاته ليست كصفاتنا. بهذا يكون المخرج من ضلالة التعطيل التي أوصل إليها التوسع في استعمال المجاز الذي خالفوا في استعماله القاعدة التي قعدوها بقولهم لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعلمت الحقيقة. فآية وجاء ربك هذه حقيقة تتناسب مع آيات الله إلى المجاز، لأن الله كما أنه لا يشبه شيء في ذاته فكذلك لا يشبه شيء في صفاته. هذا خلاصة الكلام في المسألة. نعم. هذا سؤال طيب. نحن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، هذه واحدة. الثانية، الانتقال هو من صفات المخلوق، يكون في مكان وينتقل إلى مكان. فإذا كنا مؤمنين حقا بأنه ليس كمثله شيء، فنحن لا نوصف ربنا عز وجل بشيء نعرفه من أنفسنا. طبعا ظننت أنك ستعود إلى السؤال السابق لأني أريد أن أتم الجواب عليه. فنحن وصل بنا الجواب إلى أننا قلنا بأنه لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نصف رب العالمين بصفة لم يصفها هو بنفسه. وكان السؤال بصورة خاصة، وهذا مما يتهم به بعض الخلف السلف الصالح حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفة المجيء كما قلنا آنفا، وصفة النزول الإلهي كما جاء في الحديث المتواتر، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا كذا ألا كذا حتى يطوى الحج. الشاهد أن الله عز وجل كما وصف نفسه في الآية بالمجيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بالنزول في هذا الحديث. فنحن معشر آل السنة حقا المنتمين إلى السلف الصالح صدقا إن شاء الله، نحن نقول كما قال ربنا يجيء، ونقول فيه كما قال نبينا ينزل، لا كيف، ومن جملة التكييف أن نقول ينتقل، فلا كيف أي ولا انتقال. لماذا؟ والآن هذا الكلام أربطه بما سبق من البيان، فأقول الانتقال بصفة المخلوق ينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان كما وقع بنا آنفا، كنا في هذه الغرفة فانتقلنا منها إلى هذه الغرفة، تلك الغرفة خلت منا وشغلت هذه الغرفة بنا. فالله عز وجل حينما يجيء أو ينزل ما ينبغي لنا أن نصفه كما نصف نحن الآن مجيئنا من هناك إلى هنا، لزم منه فراغ ذلك المكان وانشغال هذا المكان الذي كان من قبله فارغا، ليس كمثله شيء نصفه بما وصف به نفسه. يجيء كيف لا ندري، ينزل كيف لا ندري. الشاهد أن علماء الكلام الذين يذكرون، ما أقول بألفاظ القرآن وإنما أقول يذكرون بمعاني القرآن، ولعل من الضروري جدا أن نذكر بأن الألفاظ هي قوالب للمعاني، أي الألفاظ وسيلة للدلالة على معنى، فإذا نحن أصلنا المعنى الذي جاء به اللفظ ما استفدنا شيئا مطلقا من إيماننا باللفظ ما دام أننا كفرنا بمعناه. لو أن مسلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وفسر لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، أتدرون أن هذا يكون كفرا؟ أنا أدري أن كثيرا من الناس لا يدرون. لا إله إلا الله إذا فسر في معنى لا رب هذا ليس توحيدا منجيا صاحبه من الخلوص النار، وإنما لا إله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن الأرباب كثيرون جدا في أرض الدنيا هذه، كما قال ذلك المؤمن الناصح لقومه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما قال أم الرب الواحد القهار، لأن الرب هو المالك، والمالك يختلف، فأنت مالك الدار وذاك مالك العقار وإلهي، لكن الإله هو الإله الحق فقط، هو المعبود حقا. فلا إله إلا الله معناه لا معبود وليس معناه لا رب. فإذا فسر هذه الكلمة الطيبة بالمعنى القاصر أو الناقص لا يفيده شهادته إطلاقا شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحينما نقول يجيء، لا نقول من عقولنا وإنما اتباعا لنص ربنا، وحينما نقول ينزل ربنا ما نقول أيضا هذا من عقولنا وإنما اتباعا لحديث نبينا. هل قال ربنا أو نبينا ينتقل؟ لا، إذا ما نقول، وبخاصة أن هذا الانتقال يلزم منه إشراف مكان وتجهيل مكان آخر، وهكذا يقال في كل الصفات إيجابا وسلبا، نؤمن بما ثبت في الكتاب أو السنة ولا نؤمن بما لم يثبت في الكتاب والسنة. وموضوع الانتقال هذا اتهام من علماء الكلام لعلماء التوحيد الذين يؤمنون بالمجيء والنزول اللذين اتصف الله بهما، يفسرون المجيء والنزول بما يليق بالبشر. أما السلف فلا يفسرون ذلك بما يليق بالبشر، ولذلك فهم يفترون أولا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتأولون المجيء والنزول بتأويل باطلة، ثم يفترون على المؤمنين الموحدين السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يوم الدين بأنهم يقولون إن الله ينتقل. حاشا، السلف لا يقولون ينتقل، بل السلف لا يقولون إن الله في جهة، هذه نقطة عملية الآن، مع أنهم يقولون كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الآيات كلها وسواها كثير وحديث الرسول أكثر تؤكد هذه الصفة، أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فهل نقول إن الله في جهة؟ لا نقول إن الله في جهة. هل نقول إن الله ليس في جهة؟ لا نقول إن الله ليس في جهة، لأن كل من المقولتين يترتب من ورائهما محذور مخالف للشرع. إن كنا لله جهة فقد وصفناه بما لم يصف به نفسه، وإن قلنا إنه ليس بجهة تبادر إلى الذهن نفي ما قاله الله عز وجل من صفة العلو، وهذا واقع أكثر المسلمين اليوم الذين ينفون صفة ما يدينون الله به بألسنتهم. كل مصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. إيش الأعلى؟ أكثرهم ضائعون لا يفهمون بمعنى الأعلى أي صفة العلو لله، أي إنه هو فوق كل عالم مهما على وسمع، ما يفهمون هذا. لماذا؟ قلنا آنفا ولا بد من إعادة لأنه حضر جمع جليل، المسلمون اليوم في هذه الصفة الإلهية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الموحدون حقا يصفون الله عز وجل بصفة العلو المطلق، صفة الفوقية المطلقة التي تعني أن الله ليس في مكان مع علوه على العرش. هذه عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل التوحيد الخالص من أتباع الأئمة الأربعة، كما قال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وقف التمسكن واتصال. الله ليس جالسا، ليس قاعدا على العرش، هو الغني عن العالمين. ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلف للسلف، يستلزمون من إثبات صفة العلو لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش. حاشا لله، هذا ما يقوله مسلم. لكن بعض الجهل من المسلمين يفترون على المنزهين وعلى المثبتين لصفة العلو أنهم يقولون في ربهم إنه قاعد على العرش، جالس على العرش. حاشا لله. صفة الانتقال هذه لم ترد فلا تقال. صفة الجلوس لم ترد فلا تقال. صفة الاستقرار على العرش لم ترد فلا تقال. إذن ليس كمثله شيء وهو على العرش استوى. هكذا القاعدة فيما يتعلق بالتوحيد وبالتنزيه وبالإيمان بما وصف الله به نفسه. نقول بكل صفة وردت، ولا نقول بصفة لم ترد، حتى ولو كان يتبادر من الصفة الواردة المعنى اللفظي الذي لم يرد صفة الجهة. مثلا بعض الناس يقولون ويتساءلون، وحق لهم أن يتساءلوا لجهلهم، طيب ما دام نقول أن الرحمن عرش استوى، وما دام أنه فوق كل شيء فهو في جهة، فنحن نقول لا، هو ليس في جهة، لأنه كان ولا زمان ولا مكان. بالنسبة لأرضنا الآن، خاصة لمن عرفوا شيئا من علم الفلك والذين يقولون بأن الأرض كروية، ترى هذا السطح المستدير، هذا السطح المستدير، إذا نحن صورنا الآن خطا مستقيما نزل فخرق الأرض كالمحور من أعلى السطح إلى السطح المقابل، ترى السطح المقابل يكون أسفل أم ماذا؟ هذه عامة الناس ما يفهمونها. أما الذين يفهمون علم الفلك وأن الأرض كروية فهم سيقولون أن هذا السهم إذا نزل إلى منتصف الكرة الأرضية فهناك أسفل، أما إذا استمر هكذا نافذا إلى السطح الآخر فهناك أعلى الأرض، لأن الأرض كروية. ففي كل جهة سطح الأرض هو العلو وسفل الأرض هو مركز الأرض. أيضا الله عز وجل وقد وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فإذا هو له صفة العلو مطلقا سواء كنا في هذه الجهة أو في الجهة المقابلة. ومن عجيب أن هذه الحقيقة الجغرافية قررها أحد العلماء، علماء المسلمين طبعا من الذين كانوا من علماء الكلام يؤولون آيات الاستواء والفوقية بتأويل باطل، يعني أن الله له صفة العلو مجازا مش حقيقة. ثم هداه الله عز وجل فتبنى مذهب السلف، ثم علل ذلك مستعينا بعلم الفلك لما ذكرته آنفا. هو يقول، وهذا هو الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين لأنه كان عالما صيفا معروفا جدا، فهداه الله عز وجل لعقيدة السلف فقال: آمنت بأن الله عز وجل له صفة الفوقية المطلقة، وأنه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان، ولم يكن في مكان ولم يكن في زمان، فهو الآن كما كان، من حيث أنه ليس في مكان فله صفة العلو. لذلك المسلم لا تستقيم عقيدته أبدا إلا إذا فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. تنزيه بدون تعطيل وإثبات بدون تشويه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا جواب سؤالك، هل يوصف ربنا بالانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن هذه صفة من صفات المخلوقين، فلا نصف رب العالمين بصفة من صفات المخلوقين. فإذا جاءت صفة في القرآن أو السنة يظن بعض الغافلين أنها تشبه صفة المخلوقين، قلنا لا، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته كما شرعنا آنفا.
تفضل شطر الحديث، معنى شطر الحديث الذي يقول فيه في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث.
نعم.
لو تكرمتم شرح الفقرة الأخيرة من هذا الحديث.
كنت سمعه الذي يسمع به. أولا لما بدنا نفسر هذا الحديث بدنا نستحضر هذه الصفة التي ذكرناها، أن الله عز وجل فوق العرش استوى، فهو إذن ليس مخالفا للمخلوقات، ليس حالا في المخلوقات لا كلا ولا جزءا. فحينما يأتينا هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موفقا له في سمعه وفي بصره، كأنما هو يسمع به ويبصر به. وهكذا جاء في بعض الروايات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسمع به، أي بإعانته وتوفيقه وتسديده ونحو ذلك، وكذلك يبصر. فلا لا معنى هنا يرتبط مع الحلول أو الاتحاد كما يقول به غلاة الصوفية، بل هذا معنى يفسر على ضوء العقيدة السلفية أن الله عز وجل على العرش استوى، وأنه يعين عباده المخلصين له في عبادته كما لو كانوا يسمعون به أو يبصرون به.